إن الحمد لله نحمد ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمنه ومن أعوذ به مما أحاذره لا يكبر الناس عظما أنت كاسره ولا يبيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وابتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وإلا وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت. أحبتي في الله، تربينا في هذا المسجد على أننا ننزه دعوتنا وننزه منابرنا وننزه مساجدنا عن مستنقع سياسة الآخرة. الأبرار التي تلوث الثوب الأبيض العقيدة الواضحة الواضحة البينة، فكان هذا منهجا اختطه سادتنا وعلماؤنا، ولكن الذي حدث بالأمس في مرار يجعلني مضطرا بالتعليق والتعقيب. الرئيس مرسي ظهر طهران في مؤتمر قمة عدم الانحياز، وأنا شخصيا كنت أكره مثل هذه الزيارات. نحن نعلم ما بين المد السني والمد الشيعي من سجالات، للأسف في زمن المال في زمن السفهاء كثيرا ما تأتي النتائج بالصورة السلبية. لكن أن يذهب الرئيس ويخطب في مؤتمر القمة فيترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي معبرا عن قيمة ومنهج يقوم عليه فكر أهل السنة والجماعة، هذا أمر لا بد وأن نثمنه، ولا بد وأن نسعى في تنميته. كثير من الناس يقول هذا أمر شكلي، هذا أمر بسيط، يعني هذا كلام، هذا مجرد كلام. وأنا ما أعرف هذا، لكن انظر إلى هذا الكلام حينما يخاطب بشاشة قلوب المؤمنين، الكلمات البسيطة اللهم رب عن بلدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تقال في معطي الفكر الواضح التناقضي الذي يقول على ذب هؤلاء الأخيار. منهج اللعن والذب والطعن بهؤلاء الأخيار وفي مقابله غلو في أمير المؤمنين علي وآل بيت النبي الكرام. الكلمة على بساطتها أثارت شجونا عند كل من يهتم بالشأن العام، تأخذ السياسي الشأن العام الذل. ولهذا تجد أن هذه الكلمة تأثيرا عجيبا، يعني من يطالع التعليقات التي تسجل وتدون يجد أن التعليقات من تركيا إلى الخليج العربي تعليقات كلها شغف، تعبر عن شغف أصحابها، نحن نريد أن ننتصر للمنهج الصحيح، نريد أن ندعو إليه، لأن نغزى في ديارنا بمناهج شافدة، بمناهج شاطة مضلة، وأنا لا أريد أن أجعل خطبتي تعليقا من التعليقات، لأن هذه التعليقات موجودة ومسجلة لمن يريد أن يراها، حتى إن داعية سعودي عظيم محمد بن زايد بن مسلم أنا صديقي وليه كتب هذا الكلام، قال ابن مرسي قال في طهران ما عجزنا أن نقوله بالمدينة المنورة بسبب البروتوكولات الهاتفة. الدول والرؤساء والملوك بينهم نظام بروتوكولي، عشان كده لما انسحب في سوريا من الجلسة لتعليق الرئيس على الثورة السورية ومساندته لها قال إن هذا رئيس حزب ورئيس جماعة ورئيس رئيس دولة فضلا عن رئيس منظمة، يعني لا يعرف أصول البروتوكول. وطبعا محمد بن سعيد مصر يذكرنا بواقعة شهيرة حدثت حينما جاء الرئيس الإيراني رفسنجاني إلى المملكة وزار المدينة ووقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم لعن أبا بكر وعمر، فبلغ الكلام خطيب الجمعة، كان في يوم جمعة، الشيخ الحديبي، فارتجل خطبة شديدة عظماء تدافع عن أصول أهل السنة وتنزل بهذا الذكر الرافضي. وكان من جراء هذا من البروتوكول احترام زيارات الملوك والرؤساء أن أوقف الرجل على الخطابة. الشاهد هنا أحبتي في الله إن الكلمات البسيطة قد تحيي فينا آمالا عظاما، ونحن تحديدا الذين لا نلعب السياسة لكننا أيضا نتأثر بها ونهتم بنيرانها، فضرورة دور التوجيه التعليم التربية، تربية الجيل على منهج واضح صحيح بين. وكانت المسألة الثانية أيضا في هذه الكلمة وهي تأكيد على حق الشعب السوري المسلم السني في أن ينتصر لكرامته ويحرر من هذا النظام العلوي الفاسد الذي باع القضية المسلمة القضية العربية. دعنا من هذا كله وتعالوا بنا نعرج على آفة هذه الأمة منذ قديم الزمان، حينما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيسر هذه أهون. لقد استجاب ربنا تبارك وتعالى لدعاء النبي وكان قدر الله الغالب. نحن لا نرد قدر الله ولا قضاء له، لكن نتعلم كيف ندفع القدر بالقدر وكيف نحسن التعامل متوكلين آخذين بالأسباب، والله الموفق والناصر.
لهذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. وكأنه يعبر عن هذا المعنى الذي قاله تعليقا على هذه الآية: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يسلط على هذه الأمة عدوا فيستأصل شأفتهم، قال فأعطانيها. وسألته ألا يهلكهم بسنة عامة، أي بهلاك عام، قال فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنع عليها. هذه الآفة التي نعيشها، الآفة التي أنهكتنا ووقعتنا، أننا لم نصبح أمة واحدة، لم نصبح أمة معتصمة بالله ولا بمذهبه ولا بدينه، تفرقت بنا المناهج وتشعبت بنا الأهواء، حتى ابتعدنا كثيرا عن منهج الحق، ولا قيام لنا ولا صحوة لنا إلا بإحياء منهج الحق، إلا بالرجوع إلى منهج الحق. لقد أعز الله تبارك وتعالى هذا الدين بأجيال ورجالات، أعز الله هذا الدين في قرون ثلاثة بخير قرون الأمة، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: خير من قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكشو الخبل ويكسو الخبل. هذا واقع، لكن أن ننطلق فكريا على هذا الواقع فننكره نحن ننكر الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا ما بقي من نفس اثنا عشر نعيما كلهم من قريش. هذا واقع، ساد المسلمون الدنيا بنفسها، فتحوا مشارق الارض ومغاربها، صار العز للاسلام، صارت كلمة الله هي العليا. ثم بدأ العبد التنازلي، بدأ العبد التنازلي بالأفكار التي تخرج عن منهج الحق، أفكار الرعاة عبد الله بن سبأ اليهودي وأمثاله، وأفكار الخوارج الذين حملوا السيف على الأمة، وغير ذلك من الأفكار الضالة، أفكار المرجئة، أفكار المعتزلة والجهمية. فكأن منهج أهل السنة قد اختفى بين هذه المناهج التي علت فيها الأصوات وارتفعت فيها الأصوات الضالة المضلة المضلة. وكان من تأثير هذا أن تفككت الدولة الواحدة والأمة الواحدة إلى قوميات وعرقيات ودول، وصلنا اليوم نعد الدول المسلمة التي فيها أغلبية مسلمة فنقول 53-34 دولة، والعجيب أنها دول لا يجمعها جامع ولا يربطها ضمن، حتى التعاون الاقتصادي المشترك لا تكاد تجده. المنطقة العربية بيخرج منها كل سنة تريليون دولار، يعني 1,000,000,000,100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, ويدخل المنطقة العربية لنفسها
6 مليار للاستثمار في هذه المنطقة.
هذا تعبير عن الطعم وتعبير عن الأجل الذي كلنا نعيشه، ولا دخل لنا فيه لا بتغييره ولا إلا بالكلمة، لأننا لا نملك إلا أن نحيا ونعيش على كلمة خالصة مخلصة طيبة نلقى بها ربنا تبارك وتعالى. لقد فتح علينا باب الفتن منذ عهد طويل، منذ ضعف عمر بن الخطاب في محراب بيد المجوسية الذي يولوها، وكان هذا كسرا لباب الفتن على هذه الأمة. وعمر بن الخطاب نفسه يروى عنه صلى الله عليه وسلم بالفتنة. فقال حذيفة أنا. فقال إنك لجريء، أي كنت تكترئ على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كنا نجبن نحن أن نتحدث فيها وعنها. إنك لجريء، وفي رواية إنك لجدير، أي بحمل هذا العلم. فقال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. فقال عمر ليس عن هذا أسألك، هذه فتنة يفتتن فيها المرء في نفسه في بيته وربما في دينه، لكنها فتنة خاصة، ليس عن هذا أسألك، لكن عن الذي تموج كلون البحر. أسألك عن الفتن العامة التي تضطرب فيها الأمة. فقال وما لك ولها يا أمير المؤمنين، هي الفتن ستأتي وستفتح، لكن أنت بعيد عنها. انظر إلى زمن العلم، وما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر أيفتح الباب أم يكسر؟ هو الباب لازم يفتح، بس إما أن يفتح ويوارى ويتسع أو يضيق، وإما أن يكثر كثائر الفتن على هذه الأمة. عمر يقول سؤال عالم، لك سؤال عالم، أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال ذاك أكبر ألا يغلق أبدا. إذا كسر الباب وهجمت الفتن على الأمة بهذه الصورة، من الذي يستطيع أن يغلقها؟ وأنا أقول هذا الكلام حتى لا نظن ولا نعتقد أن هذه التيارات ستزول أو ستطمئن، ستبقى وربما تزداد، لكن العلاج الحقيقي أن نعتصم نحن بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعتصم بمنهج الخلفاء الراشدين، ألا نقيم منهجنا الفكري على خصومة بين خيرة الأصحاب وخيرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خصومة مفتعلة، خصومة لا وجود لها. عبر أهل السنة حتى عن القتال الذي دار بين الصحابة تعبيرا دقيقا. هؤلاء الأخيار وقعوا في هذا الأمر، الله حسيبهم وكفيلهم. ماذا نقول نحن في زمام طهر الله بها أيدينا فلم نلوث بها أجسادنا؟ نحن نحب الجميع ونغرض عن الجميع ونعرف لهم قبضهم وذرهم وسابقتهم وما أثنى لي عليه ربهم وما أثنى لي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف هذا ونراه دينا ونتخذه دينا، ثم نعط بالنواجذ على تفصيلات الحق على منهج الحق على معتقد اهل السنه الواضح الناصر البين. الامه اضطرت وتشعبت وتعددت الفرق، وصدق فيه قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتختلف امتي على 73 فرقه كلهم في ذلك الا واحده. ينبغي ألا يعنينا الفرق الثلاثة وسبعين، ولكن الذي ينبغي أن يعنينا أن نكون من الناجين، لأننا نحن الذين نفرق ولا الذين نجمع. هذا قضاء الله وقدره في هذه الأمة، لكن الذي ينبغي أن نهتم به ونعتصم به ونعض عليه بالنواجذ أن تكون ناجيا إذا هلك الناس أو إذا ارتضى الناس بأنفسهم طرق الهلاك وسبل الهلاك، أن تكون من الناجين. ولن تكون من الناجين إلا إذا كنت على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. منهج بين، منهج واضح، وإن تكلم الناس عنه وحاول الناس أن ينالوا منه وسرب إلينا دعاة يتصيدون أنصاف المتعلمين وأنصاف الذين يعرفون هذه الأصول ليلبسون عليه الأمر في دين الناصر. إن منهجنا كما قلنا منهج الأحياء، كيف نعود إلى هذا الحق؟ كيف نعود إلى التوحيد الخالص؟ لما قلنا نعود إلى التوحيد الخالص إذا معناه كده خاضوا وأوغلوا في الشرك، خاضوا وأوغلوا في الشرك حين دعوا غير الله وتوسلوا بالمقبورين واعتقدوا أن النفع والضر بيد فلان أو علان، فلم يقولوا الله هذا الأحد. الواجب الإحياني أن نرد أنفسنا ونرد أحدتنا إلى الله إذا سألنا فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاعتصام بالله، العبودية لله وحده لا شريك له، ألا تشرك بالله شيئا ولو كان يسيرا ولو كان قليلا. فمثلا لا بد أن نعتصم به ولا بد أن نعض عليه النواجذ. أما مستقبل هذه الأمة فأنا والله لا يشغلني مستقبل هذه الأمة، لأنني أعلم يقينا أن الذي ساق هذه المقادير أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أمرين. هل تصدقون؟ أخبرنا على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأبي وأمي، قال لن تقوم الساعة حتى يقاتل أهل أمة اليهود، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورجل مقتول، صدق هذا أم تستبعده. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ستكون خلافة على الهاج اليهود حينما قال في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسلم وغيره، تكون النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على الإنسان النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضودا جبت ملكا عضودا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذا حلم، هذا أمل، لو لم يحدثنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كنبوة لصدق العقول والقلوب تهفو إلى تحقيق الحلم. لكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعرفنا عن نبوات المستقبل يخبرنا بهذا لتطمئن القلوب. المهم كل من النابية، كل من الفرقة النابية المنصورة، المنصورة بمنهج، المنصورة بوضوح، المنصورة بحق، مع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مع سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بمنهج التنقية، إبعاد ما دخل عليها من الموضوع والضعيف، والوقوف عندما صح منها وما قبله أهل العلم منها، نراه دينا نرد عليه النوابل، الوقوف مع إجماع الأمة التي لا تجهل على ضلالة، البعد عن المناهج المنحرفة والأهواء المنحرفة فكلها بعد عن طريق الجماعة، والسعيد هو من لازم طريق الجماعة، من فرضه أن يرى مفتوحة الجنة فليلزم الجماعة، والجماعة اليوم فكرة، الجماعة اليوم منهج، الجماعة اليوم سنة ينبغي أن نعرفها، ينبغي أن نرد عليها بنوامل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين.
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي بعفوك فاحفظ الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر كثير لم تعف عني. أحبتي في الله، لا شك أن الأمة في هذا التفرق في هذا الضعف تعيش حالة من حالات الكرب الشديد، ونحن للأسف نستشعر الكرب على المستوى الفردي ولا نستشعر الكرب على مستوى الجماعة. فإن الكرب على مستوى الجماعة مصيبة عظمة، حينما تقابل صديقا أو حبيبا أو جارا أو أخا أو أبا أو ابنا فتراه مهموما، تعرف أن هما نزل به وأن كربا أقلقه، ونحن نتعرف لهذا في كل يوم. تلقى صديقا كان هذا في الدنيا بهجة وفرحا وسرورا فتراه مكتئبا حزينا، تعلم أن الله قد ابتلاه بمرض من ضار من الأمراض التي لم نعد نسمع عنها إلا في هذا الزمان، أورام، سرطانات، الفيروسات الكبدية والفيروسات التي لا علاج لها. وهذا لا شك يكرم، يعني يملأ البيت كربا ويملأ قلب الرجل كربا، مع أنه قد يكون فيه نجاة وقد يكون فيه سعادته. فكم من إنسان كان بعيدا عن ربه فلما نزلت فيه مصيبة المرض جار الدعاء يسأل الله ويدعو الله. احنا تعودنا كنا أمامنا أسباب بناخذ بالأسباب وننسى مسبب الأسباب، لكن إذا انقطعت أمامنا الأسباب نقول يا رب يا رب، بعين أخذ العبودية عندنا نبدي على إننا نقول يا رب يا رب، أصل العبودية عندنا توحيد لا نغفل عنه، حتى نعلم أن أسباب الشفاء أو العلاج هي مجرد أسباب بيد الله عز وجل مسبب الأسباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا دعاءنا لكشف الكروب، وعلمنا أيضا أن ننفس عن المؤمنين كروب كروب، أن ننفس عن المؤمنين كروباتهم ولو بالكلمة الطيبة. من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة. هناك قرب يوم القيامة، هناك مواقف خطيرة وعظيمة نسأل الله السلامة والعافية. أن نفس عن مؤمن قربة من الكعبة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. ومن هذه القربات قربات المال، ديون، غلبة الدين وقهر الرجال تصيب الناس، والآن أصبحت تصيب الدول العاجزة الضعيفة الفقيرة. لكن الكرب العام والشدة العامة التي لا يغفل فيها إلا من اهتم بأمر أمته، إلا من اهتم بهذه الحالة المنتهية التي عليها الأمة. الأمة التي أعطاها الله كل مقومات السياسة والعلم، لكنها تعيش حالة من حالات الضعف والاسترخاء، لا أقول الاسترخاء بل أقول النوم بل أقول الموات. لا شك أن هذا كرب وقلق نعيشه. إذا كنا لا نستشعر الكرب والقلق إلا إذا سالت انتهاك هذه إلى هنا تسير. وهل يسير في الدنيا اليوم الا دماء المسلمين اللي بيتابع اي نشره في اي بلد من بلدان الدنيا، ويتابع الدماء التي تسفك والدماء التي تسفك، والدماء التي تسفك من سيرعى من القاتل والمشرع
أعظم من هذه الأسئلة. إن كانت في روما فهي بين المسلمين، وإن كانت في الشام فهي بين المسلمين، وكانت عندنا في مصر وفي ليبيا بين المسلمين. بسبب إيه؟ بسبب أننا لا يسمعنا المنهج الحق، فلنقاتل على المناهج ونتقاتل على الدنيا، ثم يسلط علينا عدونا يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى مصعدها. قالوا اود قله الله يا رسول الله، قال لا، بل انتم يومئذ كثير ولكنه غثاء كغثاء السيف. ما اشرت في خطبتي اشاره لملمح حدث في تاريخ الامه حينما تفرقت وضعفت، وجاء الصليبيون فرفعوا الصليب على بلاد الشام جميعا تقريبا، ورفعوه على بيت المقدس، وقاموا فيه قرابة 100 سنة سفكوا الدم المسلم الحرام. قلت ان رجلا واحدا اهتم لهذا الامر، رجل مكنه الله بالإمارة صغيرة، هذا الرجل قلت وعباد الدين ذنبي ولم ينجح، مات، جاءته منيته قبل ان يحقق مراده، لكن قام من بعد ولد نور الدين محمود على هذا الامر، ثم مات ولم يحقق المراد، لم يرى عز الاسلام يسيطر على بيت المقدس. ثم جاء غلام صلاح الدين الايوبي فحقق الله على يديه العزه والنصر. التغيير بيحتاج زمن، لا يحتاج عجله، ولا ينبغي عليك ان تقول انا لا ارى، لا، انا اعمل، اعمل لعز هذا الدين وخدمة هذا الدين ما استطعت لألقى ربي وليس علي دائما. هذا المنهج تكرر كثيرا، وكان مصر والشام هي الفيصل في رد غارات الصليبيين وفي رد غارات المغول، لكننا عشنا في العصر الحديث عصر احترام الشام ما بين دروز وموارده وعلويين نصيريين واهل سنه ضعاف خانعين، وكان هذا كله تحت رضاء القوميه العربيه، حزب البعث السوري وحزب البعث العراقي، والقوميه العربيه في مصر التي حمل لها عبد الناصر. فكان الجامع جامع عربي، وحزب البعث هو الذي اسس القوميه العربيه. لما قامت الحرب العراقيه الايرانيه تعجبت لما رئيس النظام السوري بيسدد ايران، قلت لا، هو النظام السوري ده مش بيحكمه حزب البعث، وحزب البعث ده حزب عربي قوي، والعراق مش بيحكمها حزب البعث وحزب عربي قوي، امال ايه اللي بيخلي سوريا تسدد ايران؟ العرق، الطائفه، لان النظام السوري نظام مصيري اقدر ما يكون الى الروافض، وهو شر من الروافض، والامه تعيش تحت وضع هذا، ممكن تاكل وتشرب وتنزل وتعيش وتموت على هذا، لكن في ذل وفي تغييب للمنهج وعدم وضوح للمنهج. لما ثار اخواننا من اهل السنه في سوريا بكرامتهم، انا سالت احد الاخوه السوريين ايه سبب القصه في سوريا؟ قال لي يا اخي الربيع العربي بتاعته ده ولا تغير في مدرسه ابتدائيه ولا اعلاميه في درعا، طلع كتب على الحيطه عليك الدور يا دكتور، يعني الدور عليك تسقط بعد مبارك وبعد بن علي وبعد القذافي، وطبعا الدكتور بشار الامل يقول فتم القبض على تلاميذ المدارس وعذبوهم عذابا شديدا، والمنطقه في درعا منطقه عشائريه، الناس قرايب كلهم، فخرجوا الى المنطقة يقابل أولادنا فين؟ فأخرجوا لهم بعض الأولاد جثة هائلة فثار الناس بكرامتهم. كنا في سوريا مستوى الاقتصادي كويس، لكن الثورة هنا ثارت كرامة، ممكن طفل يحرك الناس، يحرك الأمة. النهاردة آلاف قتلى من الأطفال والكبار والعجائز والشيوخ، وهذا قد نراه كربا وكربا، لكن هذا ايضا هو المحنه التي وهو الفتنه التي تبرز الحق. ان اصل الفتنة هو وضع الذهب في النار لكي تخرج الشوائب ويبقى الذهب خالصا، فاما الزبد فيذهب الذهب. ولعل الله ان يقر اعيننا بان يكون اهل الدنيا في الشام هم اصحاب الرياده كما كانوا دائما ايام علم الامه، اهل السنه في ايران وبلاد ما وراء النهر ايام ضعف الامه وتخاذلها، تسلط اهل الرفض على هذه الاماني. حينما ارى تركيا العلمانيه تركيا اتاتورك تهزها هذه الكلمات البسيطه للرئيس، تهز قلوب اناس مسلمين اهل سنه، اعلم ان الاسلام اقوى من كل الشعارات، اقوى من اتاتورك، واقوى من قضية عربية، واقوى من بعض، واقوى من كل نداء وكل دعوة الا دعوة الدين الخاص، الاسلام الخاص هي الدعوة التي ينبغي ان تجمعنا، المنهج الحق. لقد كان علماؤنا في ايام القربات يرجعون الى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهج الرسول اذا عمت بالقروب ان نلجا الى الملك الودود الغفور الرحيم سبحانه وتعالى ليرفع عنا ويقف عنا. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله العظيم الكريم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. هذا دعاء الكريم. الله الله ربي ولا اشرك به شيئا تقال بالكرم. يا حي يا قيوم بك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تميني الى نفسي طرفة عين. أدعية أدعية. وكذلك ما أصاب المسلم هم ولا غم فقال اللهم إني عبد وابن عبدك وابن أبدك ناصية بيدك ماض بي حكم عدل بي قضاء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من قبلك من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخر الدعاء. كل دي أدعية لجوء إلى الله علمنا إياها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان القرب خاص أو القرب عام. لنرجع لنسأل إلى الله، لنرجع إلى الله، لنعتصم بالله، لنسعى طالبين من الله ان يكشف ما بنا وان يغير ما بنا آخذين باسباب ذلك. حينما عم خطوط الصليبيين في بلاد الشام وجدنا المغرب العربي يئن، المغرب العربي يئن، وقابل النحل الامام اللغوي المعروف فانشا قصيده سماها المنتهيه. المنتهي يعني معناها ايه؟ يعني يا رب فرج عنا. وقال في مطلعها اشتدي أزمة تنفرجي قد آمن ليلك بالليل بالبلد وظلام الليل له سرج حتى يغشاه له السرج وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإنفال تجي ولو بدنا طاب المحيا بصروح الانفس والبهج والخلق جميعا في يده فله سعه وله فرج يرد الامر القضاء والقدر. طبعا الابيات غريبه عنا تحتاج لمترجم لغات عشان يفهمنا يعني ايه. لا ده المعنى اشتد ازمه تنفرج، هذا هذه عباره تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث لا يصح سنده، حديث لا يصح حتى لا نعتبرها حديثا. لكن الرجل اخذ الكلمه فصاغها بيقول ان الازمه مهما اشتدت والكربة مهما اشتدت سياتي الفرج، كما ان الليل مهما رغما سياتي النهار. ولهذا قال اشتدي ازمه تنفرج قد اذن ليلك بالبلد، يعني اعلم الليل الدامس المظلم انه سياتي الصبح المشمس الناطر الميار وظلام الليل، يعني حتى في الظلمات التي نحياها في سرج السماء وظلام الليل يبدو سرج اي نجوم الذي نهتدي به هذا الزمان قال حتى يغشاه ابو السرج، ويعني بابو السرج الشمس، يعني انت بالليل في الضلمه ممكن تعلق بالنجوم فتمشي ناحيه الشمال او ناحيه الشرق او الغرب، لكن بالنهار مع الشمس المساء تصبح ايه لغايه الوضوح. نحن على امل ان تشرق شمس الاسلام، من جديد ان تشرق شمس السنه من جديد. ثم اخبر ان المطر ياتي المطر بالخير، بس انت ياتي المطر فاذا جاء الاذان يجب، حينما ياذن الله ياتي الخير. وقد علمنا في شرعنا اننا في المطر الحقيقي نخرج لحاجه اسمها صلاه الاستسقاء فندعو ربنا، وكذلك في هذه الفرص ينبغي ان نظهر الى ربنا وان ندعو ربنا ليكشف عنا. الامام ابو محمد المدني الكلام ده كله كان في القرن الثالث الهجري، اواخر القرن الخامس وبدايه القرن الثالث، نفج على هذا المنوال فقال الشده اولى بالمهج، المهج يعني الارواح النفوس اللي بتزهق، الشدة أولت بالمنج يا رب تعجل الفرج، والأنفس أنست بحرج وبمنك تفيج الفرج. ما أحوجنا إلى منك، ما أحوجنا إلى عفوك، ما أحوجنا إلى نصرك، ما أحوجنا إلى توفيقك، ما أحوجنا إلى تسهيلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومنه وكرمه وتوفيقه أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، لا تجعل منا مظلوما ولا محروما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تكلفنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحيانا وموتانا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم لا مبتلى وأنت راض عنا، اللهم اجعل خير أيامنا وخيرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعتنا ساعة القدر والعرض عليه. اللهم هيئ في هذه الأمة أمر رشد نعز به أهل طاعته وتهدي به أهل معصيته، نأمر فيه بالمعروف ونندى فيه عن المنكر ونجاهد فيه في سبيل الله، وصل اللهم على